الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بالفتوى من تعريفها ومشروعيتها وحكمها، وأما الآن فنتحدث عن الشروط المتعلقة بالمفتي وكذلك صفات المفتي وآدابه، ونتناول في درس هذا اليوم ما تيسر منها. وقبل الحديث عن شروط المفتي، أحب أن أبين بأن الفتوى شأنها عظيم، وهي تتعلق بما يحدث للناس مما يستدعي حكما شرعيا، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو غيرها. ولذلك فإنه لا يتصدى للفتوى إلا من تحقق فيه أمران: الأول أن يكون مؤهلا للفتوى، والأمر الثاني أن يسلك في طريق أن يسلك في تقرير الأحكام المنهج العلمي القويم الذي درج عليه السلف من مراعاة مصادر التشريع وقواعد اللغة العربية وأصول الفقه، وأيضا قواعد الاتباع والتقريب عند الاحتياج إليه. ونتحدث في هذا اليوم فيما يتعلق بتأهيل المفتي وما يتطلب ذلك من شروط فيه وصفات وآداب، ونبدأ بالشروط أولا. فنقول إنه لا يتأهل المفتي للفتوى إلا إذا تحققت فيه شروط منها الإسلام، فلا شك أن الإسلام هو دين الأمة وعليه مدار أحكامها استمدادا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ذلك أو يحيط به خبرة إلا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأتقن تنزيل ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع والأحداث. ولذلك اشترط العلماء في من يفتي أن يكون مسلما، واستمدوا أدلتهم على ذلك من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلا يمكن أن يتخذ غير المسلم مفتيا، ولا أن يمكن مفتيا، لأن ذلك إعلاء له على دين الأمة وهو الإسلام فيتخبط فيه. لذلك لا بد أن يكون مفتيا، لا بد أن يكون مفتي مسلما، حتى ولو أحاط بعلوم الإسلام وهو غير مسلم فلا يمكن أن يؤخذ منه صغيرة ولا كبيرة في أحكام الإسلام. وأما الشرط الثاني فهو البلوغ، فالصغير ليس أهلا للتكاليف كما هو معلوم، بل الصغير يولى عليه غيره ويديره غيره، فلا يمكن أن يتصدى للفتوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالصغير حتى يبلغ مرفوعا عنه القلم، ومن كانت هذه حاله فلا يمكن أن يكون مفتيا لأنه لم يتأهل للفتية، غير مكلف، ولأنه لم يتأهل للفتية لعدم نضوج عقله وكمال فهمه، فلا يثق بنظره وإدراكه، والبالغ هو مظنة ذلك. وهل يشترط أن يكون متقدما في السن؟ بعض العلماء ذكروا في من يتصدى للتحديث ينبغي أن يكون قد أدرك 40، ولكن نقول إذا قام بالشخص نباهة وتأهيل وبالناس حاجة إليه جاز له أن يتصدى للفتية بعد البلوغ، ولو لم يدرك ذلك العمر الذي حدده بعض الفقهاء للتحديث. وأما ثالث هذه الشروط فيعلم أيضا من الحديث السابق ألا وهو العقل، فالعقل هو مناط التكليف، وبه تحصل صحة التصرف وحسن التدبير. والمجنون ليس أهلا للتكليف، فلا يتوجه عليه أمر ولا نهي، وهو لا يحسن تدبير شؤونه، فضلا عن أن يكون متصديا للفتوى يبلغ فيها حكم الشرع وهو ليس مؤهل لذلك. والحديث السابق الذي فيه رفع القلم عن 3 وعد منهم المجنون حتى يفيق. وهكذا أيضا من اعتل عقله بعته، ويعرف العلماء المعتوه بأنه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، هذا هو ضعيف العقل، لا يمكن أن يقبل ولا يصلح أن يكون مفتيا. وذكر العلماء أنه لا يكون قاضيا من اختل رأيه ونظره بكبر أو بمرض ونحوهما، والمفتي يأخذ نفس الحكم. وحينما نتحدث عن العقل الذي هو شرط في تأهيل المفتي للفتوى، فإنه ليس مجرد العقل الذي هو ضاد الجنون، وليس أيضا مجرد العقل الذي تحصل به المدركات، يعني يعرف مثلا الأعداد ويعرف كيف يؤدي الصلوات وهو مختل في جوانب أخرى. ولذلك وصف الإمام الماوردي رحمه الله العقل اللازم في القاضي والمفتي مثله، فهو يقول حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، عنده القدرة على حل ما أعظم وفك ما أشكل. هذا هو المطلوب، العقل الذي ينبغي بل يجب أن يتوفر في المفتي وفي القاضي، ولا يكتفى بالعقل الذي يحصل به أو يحصل به مجرد المدركات، فإن هذا لا يكفي، لأنه يتعرض إلى مهام كبيرة أخبار بحكم الله عز وجل، ولمسائل عويصة من استنباط المسائل وتقرير أحكامها، تنزيلها على الواقع مما يتطلب فهما قويا حتى يكون أهلا لهذا المنصب. والخطيب البغدادي يشير إلى هذا إشارة، فهو يقول ولا يكون يعني المفتي ممن غلبت عليه الغفلة واعتوره دوام السهو، ولا موصوفا بقلة الضبط أو منعوتا بنقص الفهم أو معروفا بالاختلال، يجيب عما يسمح له ويفتي بما يخفى عليه. من كانت هذه حاله فلا يكون أهلا للفتية ولا أهلا للقضاء. الشرط الرابع مما يذكره العلماء مما يجب توفره في المفتي حتى يتأهل للفتية، العلم بالأحكام الشرعية. فالفتوى لا بد لها من الحكم، معرفة الواجب كما يقول ابن القيم، ومعرفة الواقع، والواجب هو حكم الشرع، معرفة الواجب وحكم الشرع، لا بد أن يكون المفتي ممن أحاط بعلوم الشرع، ولا يشترط أن يكون قد أحاط بجميع المسائل، بل يكون جمهور المسائل على ذهنه، قد تضلع من كتب الفقهاء أو كتب المعتمدة في الفقه وفهمه حق الفهم، عنده قدرة على تصور المسائل، عنده قدرة على حل النوازل إذا اعترضت عليه، فهنا يكون قد تحقق فيه هذا الشرط. وهذا يقتضي أن يكون ملما بأصول الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسد الذرائع والمصلحة وقول الصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره، وأن يكون أيضا قادرا على الوقوف على بل واقفا أيضا على آثار السلف الصالح، وقادرا على الإفادة من هذه المصادر لإلمامه بعلوم اللغة العربية وأصول الفقه وقواعده، والفقه أيضا وقواعده ومقاصد الشريعة، وقادرا على تخريج الفروع وردها إلى نظائرها عند الاقتضاء. فلا يصلح للفتوى حافظ قرآن وحديث لا فقه عنده، ولا حافظ فقه لا حظ له من علوم الوحي كتابا وسنة، بل لابد من هذا وهذا. وكما أشرت لا يشترط أن يكون ملما بجميع الأحكام صغيرها وكبيرها، وإنما بجمهورها وقدرته على البحث والنظر والتأصيل والتخريج للمسائل عند الاقتضاء. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء في من يفتي، درجة العلم المطلوبة، هل لابد أن يكون مجتهدا أو يكفي أن يكون مقلدا، على قولين الفقهاء. والذي يترجح، وهذا اختيار ابن القيم، أنه يكتفى بالتقليد، يكتفى بأن يكون المفتي مقلدا، ولا يشترط الاجتهاد، وذلك عند عدم المجتهد وعند الحاجة إلى المقلد. وقال ابن القيم في هذا القول إنه أصح الأقوال وعليه العمل، واختاره جمع من العلماء، سواء كان ذلك من الشافعية كالإمام أبي الدم، والمالكية كالإمام المازري، كلهم يقولون يكتفى بالمقلد. الإمام ابن هبيرة من الحنابلة أيضا قرر هذه المسألة وتحدث عن المقلد، وقال كما في الإفصاح: وقد سدوا ثغرا لا يمكن سده بدونهم. دل ذلك على أن إذا لم يتحصل المجتهد فإنه يكتفى بالتقليد، لكن يجب أن نتوقف عند من هو المقلد الذي يصلح أن يتصدى للفتية. هل من حفظ كتابا من كتب المذهبية وليس عنده قدرة على تصور المسائل ولا على إرجاعها لأصولها ولا على قدرة على تنزيلها على الوقائع؟ لا، بل لابد حينما نقول يكتفى بالمقلد أن يكون عنده القدرة على تصور المسائل على وجهها وفهم الأحكام التي تتعلق بها في جلياتها وخفياتها، وأن يكون أيضا معظم المسائل وجمهورها على ذهنه، متمكنا من إدراك الباقي بالبحث والنظر والرجوع إليها لإتقانه طرائق البحث، وقدرته على الجمع والترجيح عند الاقتضاء، وأن يكون قادرا على التخريج وإلحاق ما ليس بمنصوص على المنصوص. ومن الخطأ أن يتقحم الإنسان فتوى ولم يتأهل لها. وقد ذكر الفقهاء إن مما يعين على تأهيل المفتي تصديه لتدريس علوم الشريعة، وبخاصة تدريس الفقه، وقالوا أيضا مما يعين على تأهيله الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف في الفقه وفي أصوله. وقالوا أيضا مما يكمل تأهيل المفتي في هذا الجانب تحصيل الخبرة تجربة في تنزيل الأحكام على الوقايع. ذكرنا بالأمس من الإجابة على أحد الأسئلة أن الخبرة والتجربة أمر مهم للمفتي، فلا يتصدر بالفتوى إلا بعد أن يتتلمذ عليها على يد من سبقوه في هذا الفن ممن حنكتهم السن وصقلت مرآة عقولهم التجارب ونضجت ملكاتهم بحيث صار عندهم ملكة قارة قادرة للاهتداء على الحكم وتنزيله على واقعة الفتوى من غير معاناة. إذا تتلمد على أمثال هؤلاء وحصل الخبرة كان أهلا، وكثير من الفقهاء نص على ذلك، لقد نص بعض علماء الحنفية قال لا يمكن للمفتي أن يكون مفتيا ولا القاضي أن يكون قاضيا ولو حفظ جميع كتب أصحابنا حتى يتتلمد على الفتية والقضاء. وكلمة ابن سهل أيضا قال لولا جلوسي مع الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني في الأمير سليمان بن أسود وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. ثم قال والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. هذا كله يكشف لنا من قبل هؤلاء الأئمة مكانة الخبرة والتدريب والمراس اكتسابها وأثرها في نضوج المفتي وفي تأهيله. كذلك لا يتأهل المفتي للفتوى حتى يكون عنده أيضا إحاطة بأصول تنزيل الأحكام على الوقائع. يقول إحاطة بأصول تنزيل الأحكام على الوقائع، ذلك بأن الفتوى لا يكتفى فيها بأن تصور الواقعة وأيضا تحديد الحكم وتصوره ومجرد يعني إنزال هذا على هذا بعملية رياضية. هذا إن ساغ في علوم الرياضيات فإنه لا يسوغ في الفتية، بل لا بد من مراعاة أصول الفتية من النظر في المآلات، من مراعاة الحاجات والضرورات، من مراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع، من مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، من مراعاة الوسطية في الفتوى والتشديد والتخفيف عند الاقتضاء. كل هذه قواعد منصوص عليها، وهي أيضا بسطها يحتاج إلى وقت طويل لعل نرجعه إلى وقت آخر. والمقصود هنا أن يكون عند المفتي في مجال التأهيل إلمام بها حتى يكون متأهلا للفتوى. وأشير إلى كلام بعض الأئمة فيما يتعلق بما سبق أن ذكرته بأنه من قرأ كتابا في من كتب المذهب وهو لا يحسن تصور المسائل ولا يحسن فهمها على الوجه المرضي ولا تنزيلها على الوقائع ممن لم يتصف بشيء من صفات المفتين فإن هذا لا يصلح للفتية. وفي هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله ومن تفقه وقرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر وهو مع ذلك قاصر لم يتصف بصفة صفة أحد من أصناف المفتين حتى قال فإن لم يجد العام في بلده غيره فرجوعه إليه أولى من أن يبقى في واقعته مرتبكا في حيرته. فالشاهد أن مجرد حفظ كتاب من كتب المذهب من غير التأهيل بالأوصاف التي ذكرناها سابقا وسوف نذكرها لاحقا فإن ذلك لا يجعل حافظ هذا المتن فقيها ولا يؤهله لأن يتصدى للفتية، فلينظر المسلم إلى هذا الأمر وليتحققه قبل أن يتقدم إلى الفتية. الخامس من شروط المفتي العدالة، والعدالة ولا شك أمر مطلوب في المفتي. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فخبر الفاسق يحتاج إلى التبين والتثبت. نحن نأخذ الفتوى حكم الشرع من الشخص على أنها أمر مسلم، يجب أن تتحقق فيه العدالة. والعدالة هي محافظة على الدين واحترام للمروءات ومكارم العادات. فيكون المحافظة على الدين بأداء الفرائض بسننها الرواتب وما وجب من شعائر الإسلام من زكاة وصيام وحج بيت الله الحرام وسائر واجبات الإسلام، واجتناب المحارم يقوم بعدم إتيان الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وأن يكون أيضا بعيدا عن التأويلات الفاسدة في مجال العقيدة أو غيرها. إن من اختل منهجه في الاستدلال لا يمكن أن يكون عدلا ولا يمكن أن يكون مفتيا. وأما احترام المروءات الذي يشير إليه الفقهاء بأنه مكمل للعدالة في المفتي، فهذا يقتضي احترام المروءات ومكارم العادات بأن يكون يفعل ما يجمله ويزينه وأن يجتنب ما يدنسه ويشينه. وقد وصف الإمام الماوردي العدل فقال: أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه. والعدالة إنما اشترطت لأنها توجب الثقة بصاحبها في قوله وأداء واجبه، والمفتي وأولى من أن يتصف بهذه الصفة. فمن اختل دينه فسدت مروءته لم يصلح للفتيا، وإن تأهل لها بالمؤهلات الأخرى لعدم الوثوق بقوله. ولعل إشكالا يرد بأنه لماذا لا بد في العدالة من الأمرين، من قيامه بأمر الديانة ومن اتصافه بالمروءة. فنقول إنما اشترط الفقهاء في ذلك ليكمل أحدهما الآخر، لأن إن ضعف جانب فإذا الجانب الآخر يكون كالوطاية له في فترات الضعف، فيكمل أحدهما الآخر، لأن ديانته توجب عليه ألا يقول على الله عز وجل بغير علم، وكذا المروءة توجب عليه اجتناب أن يقول على الله عز وجل بغير علم. فكان هذا وهذا يتعاضدان لتقوى مكانته في العدالة. ولذلك ينبغي الحرص على تأهيل المفتي بأن تتحقق فيه هذه الشروط لأهميتها.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما